لا، يقول توضأ عني فإني أريد أن أصلي وأخشى على نفسي من البرد، فأنت توضأ وأنا أصلي، وغدا أن تصلي وأنا أتوضأ، يصح أو لا يصح؟ لا يصح. أما إذا أمرت من يوضئني فالواقع أن فعل فعل. انتهى الوقت. نعم يا يوسف. إيش؟ والله غلط هذا يا. هذا غلط. ولا يرد على هذا أن الرسول كتب إلى هرقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لأن هذه آية في كتاب. نعم، العمل أنهم يمنعون، فعلى إما أن تسلم وإلا فلا تمس القرآن إلا من وراء حائل. غلط غلط، ما يجوز أبدا، ما يجوز. لكن لعلهم يرسلونها إلى يهدونهم عليها عن طريق مؤسسات إسلامية تأتي يأتون ويقال اقرأوا. هذه مسألة ما هي مشكلة يا أخي، لأن مس المصحف المراد مباشرة مس، وبناء على ذلك لو لبس قفازين أو جعل منديلا يحول بينه وبين مس المصحف جاز ذلك. ها؟ نعم. والله بعض العلماء يقول إن الصغير يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وأنه لا يلزم لمس المصحف. وعلى كل حال نحن نقول كما يقول عامة اقرب وجهك ارفع يديك، لا تتمهلونهم مرة ولا تلزمونهم إلزام كامل. لا، حتى لو يلزمون بالغ العاقل. ما يخالف، يقال تلزم وإلا نعم، يقال تلزم اليوم لكن غدا إذا جيت غير متوضي حرمناك من الدرس. وإذا رأوا العزيمة سهل عليهم. ما يخالف، يعاقبهم، بس لا بد ينذرهم قبل. نعم. ما ذكر الضابط جماعة؟ الضابط في كون نفي القبول نفي الصحة أو ليس كذلك؟ قلنا إذا كان نفي القبول لاختلال واجب أو فعل محرم في العبادة فهو نفي للصحة. نعم. إيش؟ إيش؟ عد سؤال. هذا أولا قول ضعيف، يعني يكون الإنسان مجرد ما يمس المرأة ينتقل وضوءه ضعيف، بل لو لمسها لشهوة فالصحيح أنه لا ينتقل وضوءه ما لم يحدث. ثم عدت المسألة الثانية، هل يشترط في الطواف الوضوء أو لا؟ الصحيح أنه ما في شيء، لو مسها حتى ولو مسها بشهوة، فإن كانت زوجته فهذا ليس موضع الشهوة، وإن كانت أجنبية فهذا أشد وأقبح. كيف؟ كيف؟ من رد عليه؟ رد على هذا المذهب لأن في مشقة. هذا مسألة ما في دليل يا أخي، ما فيها دليل. جارك يقول انتهى الوقت. قدم طيب ولا صلي هو بها؟ هل نسمح يا حمد اللي يصلي؟ ما يسمح له؟
نعم.
إني أنت. المهم عقل قاهر يا حمد، أنت من رجال الهيئة.
عدم جواز
هذه واحدة، فإن أبوا إلا أن يحتجوا، فإذا حضر إيه بس أنت لا أبد، إذا حضرت فكل إنسان يجلس في المكان الفاضل حتى لو صاحبه صار صح؟ توافق على هذا؟ تقدموا يا جماعة، تقدموا هنا. أي كيف؟ من 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 غدا فصاعدا إن شاء الله. إذا حضرت خلاص كل من يجلس في المكان الفاضل حتى اللي صلي الله يقبل منه ويلقى مكان ثاني. نعم. يتقدم 5 دقائق ويصل إلى مكانه مثل ما وصل غيره. بلى. تقدمون شوية. طيب. إن شاء الله هذا حكم أصبت فيه. صار عندكم المرتبة الأولى إلغاء الحدوث مطلق. المرتبة الثانية إن أبوا إلا فليعطوا الطريقة حقا. سم. صاحبنا اليوم عمدة الأحكام، حاضر صاحبنا ما جاء. إذن يا بني هي لك. ها؟ موجود؟ طيب موجود هو؟ أنا خايف في واحد من الرياض ما حضر، خلاص يلغى، يلغى امتياز، يسحب منها الامتياز. طيب إلى من؟ إلى آدم. نعم يا أدم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
رسول الله. كيف والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ تكرار هذا، قلت في الأول والصلاة والسلام، ما حاجة التكرار.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
حديث عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر. نعم.
عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقال من النار. عن ابي هريره رضي الله عنه.
عندي وعن ابي هريره بالواو. عندك بدون واو؟ لا، الصواب بالواو، يعني كلام نسب. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في إناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي نفس لمسلم فليستنفق في منقريه من الماء، وفي نفس من توضأ فليستنشق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن نفي القبول ينقسم إلى قسمين: نفي للصحة ونفي للكمال، وإن شئت فقل ونفي لما يقابل به من السيئات. وسبق لنا أن جميع الصلوات لا بد فيها من وضوء لعموم صلاة أحدكم، وصيغة العموم فيها أنه مفرد مضاف، وكل مفرد مضاف فإنه للعموم. وسبق لنا أيضا أنه يجوز أن تجمع الصلوات بوضوء واحد، وأنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، لقوله إذا أحدث، فعلم منه أنه إذا لم يحدث فصلاته صحيحة. وسبق لنا أن الاستنجاء ليس بشرط للوضوء، بقول إيش حتى يتوضأ، ولم يذكر الاستنجاء، فدل هذا على أنه ليس بشرط فيه. وينبني على هذا ما لو توضأ ونسي أن يستنجي استنجاء شرعيا ثم صلى فإن صلاته تكون صحيحة. نبدأ الآن الحديث الثاني أو الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة، وكل هؤلاء الثلاثة ممن كثرت عنهم الرواية، رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قدرنا أن كل واحد منهم أتت روايته من طريق، صار الحديث من أقسام المشهور، لأنه جاء من ثلاثة طرق. قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل للأعقاب من النار. ويل مبتدأ، وللأعقاب جار ومجرور صفة له، ومن النار خبر مبتدأ. ويقول النحويون إنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، ووجه ذلك أن المبتدأ محكوم عليه، ولا بد أن يكون المحكوم عليه معروفا، فإذا كان نكرة فكيف يحكم على النكرة وهو غير معروف؟ فيقولون لا يجوز الابتداء بالنكرة، ما لم تفد، إن أفادت فإنه يجوز الابتداء بها. ولهذا أمثلة كثيرة، منها أن تكون النكرة للوعيد، فإنه إذا كانت للوعيد أفادت. فمثلا تجد الفرق بين قولك رجل قائم وبين قولك ويل لكذا وكذا. الأول رجل قائم لم تفد، من هذا الرجل؟ أما ويل لكذا فهي مفيدة الوعيد، وهنا من باب الوعيد. فما هو ويل؟ أحسن ما نقول فيها أنها كلمة وعيد، كلمة وعيد. وقيل إنها واد في جهنم، ولكن الصواب أنها كلمة وعيد تدل على شدة الوعيد في من وجهت له. وقول الأعقاب، الأعقاب جمع عقب، وهو العرقوب، وهو مؤخر القدم، ولذلك سمي عقبا وسميت الرجل قدما، لأن الرجل تتقدم عند الخطا والعقب يتأخر. وقوله من النار، هذا خبر المبتدا، والنار هي نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هو وأصحابه في سفر، فأرهقتهم صلاة العصر: تعال يا أخي، تعالوا هنا، أما سمعتم الحديث لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذا وإن كان في الصلاة فهو في كل عمل خير، كل عمل خير يتأخر فيه الإنسان فإنه يوشك أن يؤخره الله. طيب، أعود فأقول سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان وأصحابه في سفر، فنزلوا منزلا فأرهقتهم صلاة العصر، فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على أقدامهم، وبعضهم يتوضا ولا يغسل قدمه كاملا، فرآهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أخبر بهم، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. وفي رواية لأحمد: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. هذا هو سبب الحديث. إذن الوعيد على من؟ على من لم يتم وضوءه، سواء أجعل الغسل مسحا أم نقص غسل شيء من الأعضاء، فكل يتوعد عليه. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها وجوب تعميم العضو بالغسل. ووجه الوجوب الوعيد على من ترك، وهذا أحد الطرق الذي يستفاد به التحريم أو الوجوب. لأن التحريم والوجوب قد يستفاد من الصيغة، أمر هذا ليش للوجوب، نهي للتحريم، لكن قد يعرف أن الأمر أو النهي بما يرتب عليه من ثواب أو عقاب، فإذا رتب عليه عقاب كان ذلك دليلا على أنه واجب، إذا رتب عليه عقاب كان على فعله، إذا رتب العقاب على فعله كان ذلك دليلا على تحريمه، وإن رتب العقاب على تركه كان ذلك دليلا على وجوبه. طيب، إذا يستفاد من هذا الحديث وجوب تعميم غسل الأعضاء في الطهارة، ويترتب على هذه الفائدة وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء، وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء. وجه ذلك لأن المانع لوصول الماء يستلزم أن لا يغسل ما تحت هذا المانع، فيكون حينئذ غير إيش؟ غير معمم لغسل العضو، فيقع عليه النهي. وهذه المسألة ذكرها العلماء رحمهم الله وقالوا من شرط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء، وظاهر كلام العلماء بل صريح أنه لا فرق بين القليل والكثير، إلا أنهم استثنوا ما دلت السنة على عدم اعتباره، وهو الوسخ الذي يكون تحت الأظفار، لأن ذلك أول المشقة، والثاني لم ترده السنة، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينقش ما تحت أظفاره، ثم إن فيه شيئا من التنطع، ثم إنه مشقة. ففيه ثلاث أوجه، لم يرد، اثنين، ثلاثة، مشقة. إذن يعفى عن الوسخ الذي يكون تحت الأظفار. طيب، وعفى بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه عن كل شيء يسير، سواء كان تحت الأظفار أو على ظهر الكف أو على ظهر القدم أو في الذراع أو في الوجه، كل شيء يسير، ولا سيما إذا كان الإنسان مبتلا به كالعجان، العجان الذي يعجن لأنه لا يسلم غالبا من وجود شيء يسير يبقى بيده، وكذلك الدهان الذي يدهن بالبويع فإنه لا يسلم غالبا من لصوق شيء يسير بيده. وهذا القول له وجه، فما وجهه؟ وجهه أن الشريعة تدفع المشقة، لقول الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومعلوم أن الذي يمارس مثل هذه الأمور التي يكثر وقوعها يشق عليه جدا أن يلاحظ هذا، فما قاله شيخ الإسلام وجيه في من يبتلى بذلك، أي في من يبتلى بكونه يمارس أشياء يحصل منها ما يحول بين الماء ووصوله للبشر، فيكون هذا القول راجحا. رجحانه بماذا؟ بانتفاء المشقة شرعا، انتفاء الحرج والمشقة شرعا. ومن فوائد هذا الحديث أن التهاون بالوضوء من كبائر الذنوب، وجهه الوعيد، وقد قال العلماء كل ذنب فيه وعيد فإنه من كبائر الذنوب، ولكن هل هو وعيد يعني وعيد معين أو أي وعيد يكون؟ يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه أي وعيد يكون على الذنب فإنه يدل على أنه كبيرة من الكبائر، فيقول مثلا الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، لأن المحرمات فيها عقوبة عامة، نقول كل محرم يعاقب عليه الإنسان، لكن إذا قيل من فعل كذا فعليه كذا أو انتفى منه كذا أو ما أشبه ذلك فهذه عقوبة خاصة على هذا الفعل الخاص، فيدل على أنه من كبائر الذنوب لتخصيصه بالعقوبة. واضح عبد الله؟ إذن ما هو الكبيرة؟ كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة، طيب إذا مسجلك زي ولا فيه بلا؟ مسجلك فيه بلا ولا لا؟ كأنه أشغلك. ها يمشي زين؟ شف يمكنه ما أفطر اليوم. ناظر يمشي زين. طيب إذن هذه الفائدة أن التهاون بشيء من أعضاء الوضوء من كبائر الذنوب. ومثل ذلك يقال في الغسل. ومن فوائد الحديث إثبات النار، إثبات النار لقوله من النار. فهل النار موجودة الآن وهل هي تبقى أو تفنى؟ فيقال في الجواب النار موجودة الآن لقول الله تبارك وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أعدت. والصيغة هنا ماضوية فتكون الآن موجودة. وكذلك جاءت السنة بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رآه. وكذلك في القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. والأدلة في هذا كثيرة على أن النار موجودة الآن. وهل هي ثانية أو باقية؟ نقول هي باقية ولا شك عندنا فيها في ذلك. والقول بأنها ثانية قول شاذ ضعيف، ولولا أنه قيل لكان الكلام فيه من لغو القول وكتابته من زيادة المشقة. نقول إنها باقية أبد الآبدين بقول خالقها جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا صريح. وإذا كان الباقي خالدا أبدا فمكانه باق أبدا، وإلا كيف يخلد الإنسان أبدا في شيء يفنى؟ وفي سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وهذا أيضا صريح. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. واضح. ثلاث آيات من القرآن، خالق النار العالم بمآلها يحكم بالتأبيد، وهذا خبر أيضا لا يمكن يدخله النسخ. وعدم ذكر التأبيد في بعض الآيات لا يدل على انتفائه، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، فكيف إذا وجد الذكر؟ فالمسألة عندنا عقيدة ويقينية أن النار مؤبدة ولا يمكن أن تفنى. فإن قال إنسان ما تقولون فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قال إن رحمتي سبقت غضبي، كنا نقول صدق الله ورسوله، رحمة الله سبقت غضبه. لكن ألم يجعل الله تعالى في الإنسان عقلا؟ ألم يرسل إليه الرسول؟ ألم يقم عليه الحجة؟ ألم تأتنا البينات؟ هذه رحمة ولا غير رحمة؟ رحمة. نعم لو أن الله تعالى لم يرسل الرسل وأكل الناس إلى عقولهم لكان تعذيبه إياهم غير رحمة. لكنه قال رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما ألقي في نار فوج قال لهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ثم ندبوا أنفسهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم. إذن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة وأزال العذر وأوضح الطريق وقال إذا كفرتم فأنتم مخلدون أبدا في النار. فقالوا بلسان الحال والمقال نختار ذلك، نختار إيش؟ الكفر وأن يخلدوا في النار أبدا. وهذه الأدلة. فأي انتفاء للرحمة وقد قامت الحجج والبينات. إذن نقول النار مؤبدة أبد الآبدين ولا إشكال عندنا في ذلك. ولا وهو من عقيدته. ورأيت تعليقا لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى في القضاء والقدر والتعليل، لما ذكر القولين قال الشيخ رحمه الله: عجبا لابن القيم أن ينصر هذا القول الضعيف، ولكن لكل جواد كبوة. فجعل شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي جعل هذا من كبوات ابن القيم، وصدق رحمه الله. يعني أنا أتعجب من كون ابن القيم رحمه الله ينتصر لهذا الانتصار، مع أنه ذكر هذا وهذا كعادته، هو طويل النفس إذا ذكر المقارنة بين الأقوال. إذا قرأت القول الأول وأدلته قلت خلاص هذا هو الصواب، ثم إذا جاء القول الثاني وأدلته قلت هذا هو الصواب، ثم بقيت في أرجوح. على كل حال نحن نعتقد وندين الله سبحانه وتعالى بما أخبرنا به في كتابه أن أهل النار مخلدون فيها أبدا، وأن النار أبدية الوجود ولا تحمل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن العقوبة تتجزأ بحسب الذنب. كيف؟ لأنه قال: ويل للأعقاب من النار. بعض العلماء يقول إن المراد أصحاب العقاب، ويل للعقاب أي لأصحابه من النار، لأن العاقب نفسه لا 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 يهدد بالعقوبة. لكن هذا القول ضعيف من وجهين. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ويل للأعقاب، لا سيما إن صحت الكلمة الأخرى وبطون الأقدام، فإن واضح بالتجزئة ويل للأعقاب. فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويل للأعقاب ونحن نقول ويل لأصحاب العقاب؟ هذا إخراج للفظ عن ظاهر ولا يقبل. الوجه الثاني أن كون الوعيد يقع على ما حصل فيه المخالفة هو تمام العدل، هو تمام العدل، والله عز وجل حكم عدل. فإن قال قائل: والعقب إذا تألم تألم بقية الجسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قلنا: نعم، لكن تألم الجسد لتألم عضو من أعضائه ليس كتألمه كله، يعني لو كانت الجروح قد ملأت الجسد فإنه أشد ألما مما لو كان الجرح في موضع واحد ولا شك. كذلك النار إذا أصابت العقاب ليست كما إذا أصابت جميع البدن. ثم قال المؤلف رحمه الله في الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليمتثل، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باشت يده. وفي لفظ: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. قوله إذا توضأ أحدكم، هل معناه إذا فرغ من الوضوء أو إذا أراد الوضوء أو إذا شرع في الوضوء؟ نعم، الثاني. ثم أين يكون موضع ذلك؟ بينته السنة، بينته السنة. لكن نجزم أنه ليس المعنى إذا توضأ إذا فرغ كما هو ظاهر اللفظ، وحينئذ نقول التأويل هنا جائز لأنه بدليل. ولاحظوا يا جماعة، إذا قال لنا أهل التعطيل في باب الصفات أنتم تؤولون، ثم أتوا لنا بأمثلة، نقول لهم: نحن لا ننكر التأويل الذي هو صرف الكلام عن ظاهر، لا ننكر، لكن ننكر التأويل الذي ليس عليه دليل. فهمتم؟ أما التأويل الذي له دليل فهذا تفسير، تفسير صحيح، فلا يرد علينا ما يريدونه علينا من أجل أن يقنعونا بما هم عليه من الباطل فنداهنهم، أو لأجل أن يقيموا الحجة علينا حتى نقول مثله. طيب إذا توضأ الشرع في الوضوء ومحل ذلك معلوم بالسنة، فليجعل في أنفه ماء وهو كناية عن المضمضة، والمضمضة كما في أنفه. طيب فليجعل في أنفه ماء، فليجعل في أنفه ماء ثم ينتهي. نعم، فليجعل في أنفه ماء يعني يضع في أنفه ماء، ولكن تأتي الألفاظ الأخرى فيقول فيها فليستنشق، فليستنشق. والاستنشاق هو أن يحاول الإنسان إدخال الماء من أنفه. وقالوا ثم لينتثر أي ينثر هذا الماء، وهذا معروف لا حاجة إلى أن يوضح بشرط. ومن استجمر فليوتر، استجمر أي أزال الخارج من السبيلين بالجمار وهي الحصى الصغار، لكن ليست الحصى التي كالذي يرمى بها الجمارات في الحج، لكن حصى صغار بالنسبة للأحجار الكبيرة. استجمر بمعنى أزال أثر الخارج من السبيلين بإيش؟ بالجمار وهي الأحجار. فليوتر أي فليجعلها وترا، وقد بينت السنة ما سنذكر إن شاء الله. وإذا استيقظ أحدكم، طيب ما هو الوتر؟ الوتر كل ما لا ينقسم على اثنين، كل شيء لا ينقسم على اثنين فهو وتر، وكل شيء ينقسم على اثنين فهو شيء. طيب وإذا استيقظ أحدكم من نومه، استيقظ أي صحى من النوم، فليغسل، وقوله من نومه مفرد مضاف فيعم كل نوم، وقوله فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. اللام لقوله فليغسل اللام للأمر، ولهذا سكنت، ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الواو والفاء وثم، إذا وقعت بعد الواو والفاء وثم. قال الله تبارك وتعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، هذه الفاء وثم. وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوف، هذه الواو وثم. إذا وقعت، إذا وقعت لام الأمر بعد هذه الحروف الثلاثة فإنها تسكن، وإذا وقعت لام التعليل بعد هذه الثلاثة فإنها تكسر. ولهذا يخطئ من يقرأ قول الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، إذا كان يريد لام كي. أما إن كان يريد لام الأمر ننظر هل قراءة أو لا، لكن إذا كان يريد لام التعليل فإنه يجب أن تكسر. قال قبل أن يخلهما في الإناء ثلاثا، ثلاثا هذه مفعول مطلق، عاملها قوله يغسلها يعني غسلا ثلاثا. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أي لا يعلم أين باتت، أي نامت ليلا. وقوله فإن أحدكم، الجملة هذه تعليل، تعليل لإيش؟ لقوله فليغسل، هذا شرح اللفظ. أما معناه فمعروف، وأما فوائده ففيه فوائد. أولا وجوب الاستنثار لقوله فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وجوب إيش؟ طيب لقوله فليجعل ثم لينتثر، وكلاهما أمر. وقيل إنه لا يجب الاستنثار وإنما الواجب الاستنشاق، وأن الإنسان لو استنشق وابتلع الماء أجزأه. ولكن يقال على فرض أننا سلمنا هذا فإنه لا ينبغي للإنسان أن يستنشق الماء ويبتلعه، لأن هذا الماء سيمر بأشياء مؤذية قذرة، فإذا ابتلعه ربما يحدث عليه ضرر. هذه من وجه آخر، ربما يمر الماء بالخياشيم ويحتقن في خيشوم منها، وربما يسبب التهابا أو ضررا. ولهذا جاء هذا اللفظ فليجعل في أنفه ماء. فلو أن الإنسان أخذ الماء ثم ضغط عليه حتى دخل في الأنف كفى وإن لم يستنشق. وإذا الذي يظهر لي أن وجوب الاستنشاق أو جعل الماء في الأنف دون الاستنثار، لكن لا شك أن الاستنثار أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به. ومن فوائد الحديث وجوب الإيتار في الاستجمار بقوله فليوتر، واللام للأمر، وهذا في الثلاث مسلم لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فالإيتار بالثلاث واجب، ولا يمكن أن يطهر المحل إلا بثلاث مسحات. وهل مثله الماء لا يطهر إلا بثلاث غسلات؟ الجواب نعم، قلنا لا، لكن الظاهر لي أنه لا، إذا كان الخارج رطبا الظاهر أنه لا يطهر بأقل من ثلاث، الظاهر أنه لا يطهر بأقل من ثلاث خصوصا البراز. أما إذا كان جافا فالأمر سهل، حتى أن بعض العلماء يقول إذا كان جافا بالكلية بحيث لا يحصل منه أدنى رطوبة فإنه لا يجب لا استثمار ولا استنجاء، كالولادة العارية عن الدم ليس فيها نفاس. لكن على كل حال في ظني أن هذا شيء بعيد نادر ولا حكم له. إذن لا بد من الإتار بإيش؟ الواجب ثلاث، وما زاد فهو سنة. ويدل عليه حديث سلمان أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فظاهره أنه لو استنجى بأكثر ولو بأربع فإنه لا نهي فيه. وعلى هذا فيكون الأمر بالإيتار هنا أمرا مشتركا بين الواجب إيش والمستحب، بين الواجب والمستحب. وهذا نادر الوجود في اللغة العربية أن يكون لفظ واحد دائرا بين أمرين مختلفين، وهذا يسمى عند البلاغيين يسمى استعمال المشترك في معنيه جميعا. والأمر لفظ مشترك بين الواجب والمستحب، وهنا استعملناه في المعنيه، في الواجب وفي المستحب. فقلنا فليوجب بالثلاث ولا بد، ما زاد على الثلاث فهو سنة. طيب إذا أنقى بأربعة أحجار ها؟ نقول زد خامسة، إن أنقى بست نقول زد سادسة. واضح؟ لقوله من استجمر فليوتر. أظن ما يمدينا نكمل الحديث. أنا أريد أن أسألكم، هل تريدون الشرح على هذا النمط ولا نخفف شوي عشان نمشي؟ ها؟ زين؟ طيب لكن شوف ترى ما نكملها قبل الإجازة، ما يمكن نكمل العمدة قبل الإجازة. نعم؟ أعمل مشينا يعني. أي طيب على بركة الله. نعم
بارك الله فيكم. إذا أطلقت غسلة في الشرع،
إذا
غسلة
نعم،
هل مراد غرفة أم ما يمر على العضو مرة واحدة؟
لا، ما يمر على العضو مرة واحدة. نعم. طيب بارك الله فيك، ما معنى إلا ما شاء ربنا؟ هل هو تقييد للخلود أو تقييد لقول ما دامت السماوات والأرض؟ لأن فيه خالدنا فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربنا. أجب ولا قل يحتمل هذا وهذا؟ إذن صار من المتشابه. وصار التأبيد محكما. وماذا نتبع؟ كذا خذها بيدك هذا. وأنا قلت لكم دائما إذا جاء الدليل محتملا وعندنا دليل واضح يحمل المحتمل على الواضح، هذا طريق أهل العلم. وقلت لكم أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في أن يجعل بعض النصوص مشتبهة حتى يمتحن العبد هل يأخذ بهذه المشتبهات أو يأخذ بالمحتمل. فأما الذين يأخذون زي فيتبعون ما تشبه منه. أفهمت الآن؟ طيب، قد يقول قائل إنه في الجنة قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، فصرح بأنه غير مجدود غير منقطع. اصبر عبد الله شفته، إن ربك فعال لما يريد. قلنا نعم، هذا ما تقتضيه حكمة الله عز وجل بهذا التعبير، لأنه لو لما كان خلود أهل الجنة عطاء وفضلا تمدح الله به أنه غير مقطوع دائم، لكن في النار لما كانت عقوبة وانتقاما من المجرمين لم يذكر ذلك، بل قال إن ربك فعال لما يريد، ومن فعله لما يريد أن إيش؟ أن يخلد هؤلاء، أن يخلد هؤلاء. والله عز وجل في مقام الانتقام لا يصرح أحيانا بما يضاف إليه عز وجل، وفي مقام العطاء والفضل هو كرم واضح. انظر إلى قول الجن وعندهم أدب، في بعض الأحيان الجن يكونون طيبين عندهم أدب، قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تعبير عجيب، يعني الإنس يمكن ما يعرف من هذا التعبير. نعم، وأنا لا ندري أشر أريد، ما أضاف الشر إلى الله، أم الرشد؟ قالوا أم أراد بهم ربهم رشد، لأن الجن بعضهم مؤدب مهذب، فلما حضروه قالوا أنصتوا وتأثروا بذلك، لما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. شفت ثلاث فوائد: أولا تآمروا بالإنصات أو تواصوا بالإنصات، الثاني لم يقم أحد منهم قبل انقضاء الحديث. وش بعد؟ وش ماذا قال؟ فلما قضي ما راحوا قبل ينتهي الدرس، بقوا حتى انتهى. الثالثة أنهم تأثروا بذلك ودعوا إليه، ولوا إلى قومهم منذرين ثم ذكروا ما سمعوا. المهم أن أقول إن الله قال إن ربك فعال لما يريد، لأن المقام مقام انتقام، مقام انتقام، فذكر الله إن ربك فعال لما يريد. نعم عبد الله، عبد الله وعدناه.
يعني
نعم، وين؟ أي نعم نعم، وهذا أيضا مسوغ ثاني. ويجوز أن يوجد سببان لمسبب واحد كالفقير والمؤلف الزكاة، لكن ما هو موجود. بسم الله. من اللي يقرأنا يا جماعة؟ ها؟ آدم؟ ها؟ أي طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في حديث أبي هريرة: إذا توضأ أحدكم فلا يجعل في أنفه ماء. هذا هو؟ خلصنا من إيش؟ ها؟ يعني بدأنا بالفوائد الآن؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، من فوائد الحديث وجوب الإيتار في الاستجمار، وقد سبق أن الواجب أن الوتر الواجب هو الثلاث، وما زاد فسنة. من فوائد الحديث أنه لا يجوز بل أنه يجب أن يغسل الإنسان يديه إذا قام من النوم قبل أن يدخلهما في الإناء 3 مرات، لقوله وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3. وهل هذا النوم خاص بنوم الليل أو بنوم الليل والنهار؟ من نظر إلى عموم اللفظ قال إنه عام، ومن نظر إلى تعليل الحكم قال إنه خاص. طيب، العموم إذا استيقظ أحدكم من نومه، ونوم مفرد مضاف فيشمل كل نوم. التعليل فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يقتضي أنه خاص. لا، يقول توضأ عني فإني أريد أن أصلي وأخشى على نفسي من البرد، فأنت توضأ وأنا أصلي، وغدا أن تصلي وأنا أتوضأ، يصح أو لا يصح؟ لا يصح. أما إذا أمرت من يوضئني فالواقع أن فعل فعل. انتهى الوقت. نعم يا يوسف. إيش؟ والله غلط هذا يا هذا غلط. ولا يرد على هذا أن الرسول كتب إلى هرقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كان ميتا سواء بنا وبينكم، لأن هذه آية في كتاب. نعم، العمل أنهم يمنعون، قال إما أن تسلم وإلا فلا تمس القرآن إلا من وراء حائل. غلط غلط، ما يجوز أبدا، ما يجوز. لكن لعلهم يرسمونها يهدونهم عليها عن طريق مؤسسات إسلامية تأتي يأتون ويقال اقرأوا. هذه مسألة ما هي مشكلة يا أخي، لأن مس المصحف المراد مباشرة مس، وبناء على ذلك لو لبس قفازين أو جعل منديلا يحول بينه وبين مس المصحف جاز ذلك. ها؟ نعم.
وإما أن يتخطر
الوضوء، والله بعض العلماء يقول إن الصغير يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، وأنه لا يلزم الوضوء لمس المصحف. وعلى كل حال نحن نقول كما يقول العامة اقرب وجهك ارفع يديك، لا تأتمرونهم مرة ولا تلزمونهم إلزام كامل. لا حتى لو يلزمون بالغ من عقلي.
يا شيخ
ما يخالف، يقال تلزم وإلا نعم، يقال تلزم اليوم لكن غدا إذا جيت غير متوضي حرمناك من الدرس. وإذا رأوا العزيمة سهل عليهم.
يقول الشيخ يحق أن يضع المعلم درجة الوضوء
ما يعاقبه، بس لا بد أن ينذره من قبل. نعم. ما ذكر الضابط جماعة؟ الضابط في كون نفي القبول نفي الصحة أو ليس كذلك. قلنا إذا كان نفي القبول لاختلال واجب أو فعل محرم في العبادة فهو أنك للصحة. نعم. ايش؟ ايش؟ عاد سؤال. هذا اولا قول ضعيف، يعني يكون الانسان مجرد ما يمس المراه ينتقد وضوءه ضعيف، بل لو لمسها لشهوه فالصحيح انه لا ينتقد وضوءه ما لم يحدث. ثم عدت المساله الثانيه، هل يشترط للطواف الوضوء او لا؟ الصحيح انه ما في شيء، لو مسها حتى ولو مسها بشهوه، فان كانت زوجته فهذا ليس موضع الشهوه، وان كانت اجنبيه فهذا اشد واقبح. كيف؟ كيف؟ من رد عليهم؟
رد على هذا المذهب لان في مشقه،
هذا من المسألة ما في دليل يا اخي، ما فيها دليل. جارك يقول انتهى الوقت. قدم طيب ولا يصلي هو بها؟ هل نسمح يا حمد اللي يصلي؟ ما يسمح له. كم يا أنت؟ المهم عقل قاهر يا حمد، أنت من رجال الهيئة. ها؟
عدم جواز.
هذه واحدة. فإن أبوا إلا أن يحتجوا. فإذا حضر إيه بس أنت لا أبد، إذا حضرت فكل إنسان يجلس في المكان الفاضل حتى لو صاحبه صار صح؟ توافق على هذا؟ تقدموا يا جماعة، تقدموا هنا. أي كيف؟ من 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 غدا فصاعدا ان شاء الله اذا حضرت خلاص كلنا يجلس في المكان الفاضي حتى اللي يصلي الله يقبل منه ويلقى مكان ثاني. نعم، يتقدم 5 دقائق ويصل الى مكانه مثل ما وصل غيره. بلى تقدمون شويه. طيب إن شاء الله هذا حكم أصبت فيه. صار عندكم المرتبة الأولى إلغاء الحجوز مطلق، المرتبة الثانية إن أبوا إلا فجعلت الطريقة حقا. سم صاحبنا اليوم امس الاحكام، حاضر صاحبنا ما جاء. اذن يا بني هي لك. ها موجود؟ طيب موجود هو، انا خاف في واحد من الرياض ما حضر. خلاص يلغى، يلغى امتيازه، يسحب منها الامتياز. طيب الى من؟ الى ادم. طيب نعم يا ادم.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد
كيف والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تكرار هذا قلت في الأول والصلاة والسلام، ما حاجة التكرار.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعطان من النار. عن ابي هريره رضي الله عنه.
عندي وعن ابي هريره بالواو، عندك بدون واو؟ لا الصواب بالواو، يعني كلام نسق. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتظر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنفق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن نفي القبول ينقسم إلى قسمين: نفي للصحة ونفي للكمال، وإن شئت فقل ونفي لما يقابل به من السيئات. وسبق لنا أن جميع الصلوات لا بد فيها من وضوء لعموم صلاة أحدكم، وصيغة العموم فيها أنه مفرد مضاف، وكل مفرد مضاف فإنه للعموم. وسبق لنا أيضا أنه يجوز أن تجمع الصلوات بوضوء واحد، وأنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، لقوله: إذا أحدث فعلم منه أنه إذا لم يحدث فصلاته صحيحة. وسبق لنا أن الاستنجاء ليس بشرط للوضوء، بقول إيش؟ حتى يتوضأ، ولم يذكر الاستنجاء، فدل هذا على أنه ليس بشرط فيه. وينبني على هذا: ما لو توضأ ونسي أن يستنجي استنجاء شرعيا ثم صلى فإن صلاته تكون صحيحة. نبدأ الآن الحديث الثاني أو الثالث، عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وعائشه، وكل هؤلاء الثلاثه ممن كثرت عنهم الروايه، روايه الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واذا قدرنا ان كل واحد منهم اتت روايته من طريق، صار الحديث من اقسام المشهور، لانه جاء من ثلاثه طرق. قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل للأعقاب من النار. ويل مبتدأ، وللأعقاب جار ومجرور صفة له، ومن النار خبر مبتدأ. ويقول النحويون إنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، ووجه ذلك أن المبتدأ محكوم عليه، ولا بد أن يكون المحكوم عليه معروفا، فإذا كان نكرة فكيف يحكم على النكرة وهو غير معروف؟ فيقولون: لا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، إن أفادت فإنه يجوز الابتداء بها. ولهذا أمثلة كثيرة، منها أن تكون النكرة للوعيد، فإنه إذا كانت للوعيد أفادت. فمثلا تجد الفرق بين قولك رجل قائم وبين قولك ويل لكذا وكذا. الأول رجل قائم لم تفد، من هذا الرجل؟ أما ويل لكذا فهي مفيدة الوعيد، وهنا من باب الوعيد. فما هو ويل؟ أحسن ما نقول فيها أنها كلمة وعيد، كلمة وعيد. وقيل إنها واد في جهنم، ولكن الصواب أنها كلمة وعيد تدل على شدة الوعيد في من وجهت له. وقول الأعقاب، الأعقاب جمع عقب، وهو العرقوب، وهو مؤخر القدم، ولذلك سمي عقبا، وسميت الرجل قدما، لأن الرجل تتقدم عند الخطى والعقب يتأخر. وقوله من النار، هذا خبر مبتدا، والنار هي نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هو وأصحابه في سفر، فأرهقتهم صلاة العصر: تعال يا أخي، تعالوا هنا، أما سمعتم الحديث؟ لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذا وإن كان في الصلاة فهو في كل عمل خير، كل عمل خير يتأخر فيه الإنسان فإنه يوشك أن يؤخره الله. طيب، أعود فأقول سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان وأصحابه في سفر فنزلوا منزلا فأرهقتهم صلاة العصر، فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على أقدامهم، وبعضهم يتوضأ ولا يغسل قدمه كاملا، فرآهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أخبر بهم فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. وفي رواية لأحمد: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. هذا هو سبب الحرق. إذن الوعيد على من؟ على من لم يتم وضوءه، سواء أجعل الغسل مسحا أم نقص غسل شيء من الأعضاء، فكل يتوعد عليه. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها وجوب تعميم العضو بالغسل. ووجه الوجوب الوعيد على من ترك، وهذا أحد الطرق الذي يستفاد به التحريم أو الوجوب، لأن التحريم أو الوجوب قد يستفاد من الصيغة: أمر هذا ليش للوجوب، نهي للتحريم، لكن قد يعرف أن الأمر أو النهي بما يرتب عليه من ثواب أو عقاب، فإذا رتب عليه عقاب كان ذلك دليلا على أنه واجب، إذا رتب عليه عقاب كان على فعله، إذا رتب العقاب على فعله كان ذلك دليلا على تحريمه، وإن رتب العقاب على تركه كان ذلك دليلا على وجوبه. طيب، إذا يستفاد من هذا الحديث وجوب تعميم غسل الأعضاء في الطهارة، ويترتب على هذه الفائدة وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء، وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء. وجه ذلك لأن المانع لوصول الماء يستلزم أن لا يغسل ما تحت هذا المانع، فيكون حينئذ غير معمم لغسل العضو، فيقع عليه النهي. وهذه المسألة ذكرها العلماء رحمهم الله وقالوا من شرط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء. وظاهر كلام العلماء بل صريحه أنه لا فرق بين القليل والكثير، إلا أنهم استثنوا ما دلت السنة على عدم اعتباره، وهو الوسخ الذي يكون تحت الأظفار، لأن ذلك أولا المشقة، وثانيا لم ترد به السنة، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينقش ما تحت أظفاره، ثم إن فيه شيئا من التنطع، ثم إنه مشقة. ففيه ثلاث أوجه: لم يرد، اثنين، ثلاثة، مشقة. إذن يعفى عن الوسخ الذي يكون تحت الأظفار. طيب، وعفى بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه عن كل شيء يسير، سواء كان تحت الأظفار أو على ظهر الكف أو على ظهر القدم أو في الذراع أو في الوجه، كل شيء يسير، ولا سيما إذا كان الإنسان مبتلا به كالعجان الذي يعجن، لأنه لا يسلم غالبا من وجود شيء يسير يبقى بيده، وكذلك الدهان الذي يدهن بالبويع فإنه لا يسلم غالبا من لصوق شيء يسير بيده. وهذا القول له وجه، هذا القول له وجه. فما وجهه؟ وجهه أن الشريعة تدفع المشقة، الشريعة تدفع المشقة لقول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومعلوم أن الذي يمارس مثل هذه الأمور التي يكثر وقوعها يشق عليه جدا أن يلاحظ هذا، فما قاله شيخ الإسلام وجيه في من يبتلى بذلك، أي في من يبتلى بكونه يمارس أشياء يحصل منها ما يحول بين الماء ووصوله للبشر، فيكون هذا القول راجحا. رجحانه بماذا؟ انتفاء المشقة شرعا، انتفاء الحرج والمشقة شرعا. ومن فوائد هذا الحديث أن التهاون بالوضوء من كبائر الذنوب، أن التهاون بالوضوء من كبائر الذنوب. وجهه الوعيد، وقد قال العلماء كل ذنب فيه وعيد فإنه من كبائر الذنوب. ولكن هل هو وعيد يعني وعيد معين أو أي وعيد يكون؟ يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه أي وعيد يكون على الذنب فإنه يدل على أنه كبيرة من الكبائر. فيقول مثلا الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، لأن المحرمات فيها عقوبة عامة، نقول كل محرم يعاقب عليه الإنسان، لكن إذا قيل من فعل كذا فعليه كذا أو انتفى منه كذا أو ما أشبه ذلك فهذه عقوبة خاصة على هذا الفعل الخاص، فيدل على أنه من كبائر الذنوب لتخصيصه بالعقوبة. واضح عبد الله؟ إذن ما هو كبيرة؟ كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة. طيب إذا مسجلك زي ولا فيه بلا؟ مسجلك فيه بلا ولا لا؟ كأنه أشغلك، ها يمشي زين؟ شف يمكنه ما أفطر اليوم، ناظر يمشي زين. طيب إذن هذه الفائدة أن التهاون بشيء من أعضاء الوضوء من كبائر الذنوب. ومثل ذلك يقال في الغسل. ومن فوائد الحديث إثبات النار، إثبات النار لقوله من النار. فهل النار موجودة الآن وهل هي تبقى أو تفنى؟ فيقال في الجواب النار موجودة الآن لقول الله تبارك وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أعدت. والصيغة هنا ماضوية فتكون الآن موجودة. وكذلك جاءت السنة بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رآه. وكذلك في القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والأدلة في هذا كثيرة على أن النار موجودة الآن. وهل هي ثانية أو باقية؟ نقول هي باقية ولا شك عندنا فيها في ذلك. والقول بأنها ثانية قول شاذ ضعيف، ولولا أنه قيل لكان الكلام فيه من لغو القول وكتابته من زيادة المشقة. نقول إنها باقية أبد الآبدين بقول خالقها جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا صريح. وإذا كان الباقي خالدا أبدا فمكانه باق أبدا، وإلا كيف يخلد الإنسان أبدا في شيء يفنى؟ وفي سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. وهذا أيضا صريح. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. واضح. ثلاث آيات من القرآن، خالق النار العالم بمآله يحكم بالتأبيد، وهذا خبر أيضا لا يمكن يدخله النسخ. وعدم ذكر التأبيد في بعض الآيات لا يدل على انتفائه، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، فكيف إذا وجد الذكر؟ فالمسألة عندنا عقيدة ويقينية أن النار مؤبدة ولا يمكن أن تفنى. فإن قال إنسان ما تقولون فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قال إن رحمتي سبقت غضبك، كنا نقول صدق الله ورسوله، رحمة الله سبقت غضبه. لكن ألم يجعل الله تعالى في الإنسان عقلا؟ ألم يرسل إليه الرسول؟ ألم يقم عليه الحجة؟ ألم تأتنا البينات؟ هذه رحمة ولا غير رحمة؟ رحمة. نعم لو أن الله تعالى لم يرسل الرسل واكل الناس إلى عقولهم لكان تعذيبهم تعذيبه إياهم غير رحمة، لكنه قال رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما ألقي في نار فوج قال لهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ثم ندبوا أنفسهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. إذن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة وأزال العذر وأوضح الطريق وقال إذا كفرتم فأنتم مخلدون أبدا في النار. فقالوا بلسان الحال والمقال نختار ذلك، نختار إيش؟ الكفر وأن يخلدوا في النار أبدا. وهذه الأدلة. فأي انتفاء للرحمة وقد قامت الحجج والبينات. إذن نقول النار مؤبدة أبد الآبدين ولا إشكال عندنا في ذلك، ولا وهو من عقيدتنا. ورأيت تعليقا لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى في القضاء والقدر والتعليل، لما ذكر القولين قال الشيخ رحمه الله عجبا لابن القيم أن ينصر هذا القول الضعيف، ولكن لكل جواد كبوة. فجعل شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي جعل هذا من كبوات ابن القيم، وصدق رحمه الله. يعني أنا أتعجب من كون ابن القيم رحمه الله ينتصر لهذا الانتصار، مع أنه ذكر هذا وهذا كعادته. هو طويل النفس إذا ذكر المقارنة بين الأقوال. إذا قرأت القول الأول وأدلته قلت خلاص هذا هو الصواب، ثم إذا جاء القول الثاني وأدلته قلت هذا هو الصواب، ثم بقيت في أرجوح. على كل حال نحن نعتقد وندين الله سبحانه وتعالى بما أخبرنا به في كتابه أن أهل النار مخلدون فيها أبدا، وأن النار أبدية الوجود ولا تحمل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن العقوبة تتجزأ بحسب الذنب. كيف؟ لأنه قال ويل للأعقاب من النار. بعض العلماء يقول إن المراد أصحاب العقاب، ويل للعقاب أي لأصحابه من النار، لأن العقب نفسه لا 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 يهدد بالعقوبة. لكن هذا القول ضعيف من وجهين. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ويل للأعقاب، لا سيما إن صحت الكلمة الأخرى وبطون الأقدام، فإنه واضح بالتجزئة ويل للأعقاب. فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويل للأعقاب ونحن نقول ويل لأصحاب العقاب؟ هذا إخراج للفظ عن ظاهر ولا يقبل. الوجه الثاني أن كون الوعيد يقع على ما حصل فيه المخالفة هو تمام العدل، هو تمام العدل، والله عز وجل حكم عدل. فإن قال قائل والعقب إذا تألم بقية الجسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، قلنا نعم، لكن تألم الجسد لتألم عضو من أعضائه ليس كتألمه كله، يعني لو كانت الجروح قد ملأت الجسد فإنه أشد ألما مما لو كان الجرح في موضع واحد ولا شك. كذلك النار إذا أصابت العقاب ليست كما إذا أصابت جميع البدن. ثم قال المؤلف رحمه الله في الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باشت يده. وفي لفظ فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. قوله إذا توضأ أحدكم، هل معناه إذا فرغ من الوضوء، أو إذا أراد الوضوء، أو إذا شرع في الوضوء؟ نعم، الثاني. ثم أين يكون موضع ذلك؟ بينته السنة، بينته السنة. لكن نجزم أنه ليس المعنى إذا توضأ إذا فرغ كما هو ظاهر اللفظ، وحينئذ نقول التأويل هنا جائز لأنه بدليل. ولاحظوا يا جماعة، إذا قال لنا أهل التعطيل في باب الصفات أنتم تؤولون، ثم أتوا لنا بأمثلة، نقول لهم نحن لا ننكر التأويل الذي هو صرف الكلام عن ظاهر، لا ننكر، لكن ننكر التأويل الذي ليس عليه دليل. فهمتم؟ أما التأويل الذي له دليل فهذا تفسير، تفسير صحيح، فلا يرد علينا ما يريدونه علينا من أجل أن يقنعونا بما هم عليه من الباطل فنداهنهم، أو لأجل أن يقيموا الحجة علينا حتى نكون مثلهم. طيب، إذا توضأ شرع في الوضوء، ومحل ذلك معلوم بالسنة، فليجعل في أنفه ماء، وهو كناية عن المضمضة، والمضمضة كما في أنف أنا طيب، فليجعل في أنفه ماء، فليجعل في أنفه ماء ثم ينتثر. نعم، فليجعل في أنفه ماء يعني يضع في أنفه ماء، ولكن تأتي الألفاظ الأخرى فيقول فيها فليستنشق، فليستنشق. والاستنشاق هو أن يحاول الإنسان إدخال الماء من أنفه. وقالوا ثم لينتثر، أي ينثر هذا الماء، وهذا معروف لا حاجة إلى أن يوضح بشرط. ومن استجمر فليوتر، استجمر أي أزال الخارج من السبيلين بالجمار، وهي الحصى الصغار، لكن ليست الحصى التي كالذي يرمى بها الجمارات في الحج، لكن حصى صغار بالنسبة للأحجار الكبيرة. استجمر بمعنى أزال أثر الخارج من السبيلين بإيش؟ بالجمار، وهي الأحجار. فليوتر أي فليجعلها وترا، وقد بينت السنة ما سنذكر إن شاء الله. وإذا استيقظ أحدكم، طيب ما هو الوتر؟ الوتر كل ما لا ينقسم على اثنين، كل شيء لا ينقسم على اثنين فهو وتر، وكل شيء ينقسم على اثنين فهو شيء. طيب، وإذا استيقظ أحدكم من نومه، استيقظ أي صح من النوم، فليغسل. وقوله من نومه مفرد مضاف، فيعم كل نوم. وقوله فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، اللام لقوله فليغسل اللام للأمر، ولهذا سكنت، ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الواو والفاء وثم، إذا وقعت بعد الواو والفاء وثم. قال الله تبارك وتعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، هذه الفاء وثم. وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا، هذه الواو وثم. إذا وقعت لام الأمر بعد هذه الحروف الثلاثة فإنها تسكن، وإذا وقعت لام التعليل بعد هذه الثلاثة فإنها تكسر. ولهذا يخطئ من يقرأ قول الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، إذا كان يريد لام كي. أما إن كان يريد لام الأمر ننظر هل هي قراءة أو لا، لكن إذا كان يريد لام التعليل فإنه يجب أن تكسر. قال قبل أن يخلهم في الإناء ثلاثا، ثلاثا هذه مفعول مطلق، عاملها قوله يغسلها يعني غسلا ثلاثا. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أي لا يعلم أين باتت، أي نامت ليلا. وقوله فإن أحدكم، الجملة هذه تعليل، تعليل لإيش؟ لقوله فليغسل. هذا شرح اللفظ، أما معناه فمعروف، وأما فوائده ففيه فوائد. أولا وجوب الاستنثار لقوله فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وجوب إيش؟ طيب لقوله فليجعل ثم لينتثر، وكلاهما أمر. وقيل إنه لا يجب الاستنثار، وإنما الواجب الاستنشاق، وأن الإنسان لو استنشق وابتلع الماء أجزاءه. ولكن يقال على فرض أننا سلمنا هذا، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يستنشق الماء ويبتلعه، لأن هذا الماء سيمر بأشياء مؤذية قذرة، فإذا ابتلعه ربما يحدث عليه ضرر. هذه من وجه. من وجه آخر، ربما يمر الماء بالخياشيم ويحتقن في خيشوم منها، وربما يسبب التهابا أو ضررا. ولهذا جعل هذا اللفظ فليجعل في أنفه ماء. فلو أن الإنسان أخذ الماء ثم ضغط عليه حتى دخل في الأنف كفى، وإن لم يستنشق. وإذا الذي يظهر لي أن وجوب الاستنشاق أو جعل الماء في الأنف دون الاستنثار، لكن لا شك أن الاستنثار أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به. ومن فوائد الحديث وجوب الإيتار في الاستجمار لقوله فليوتر، واللام للأمر، وهذا في الثلاث مسلم لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فالإيتار بالثلاث واجب، ولا يمكن أن يطهر المحل إلا بثلاث مسحات. وهل مثله الماء لا يطهر إلا بثلاث غسلات؟ الجواب نعم، قلنا لا، لكن الظاهر لي أنه لا، إذا كان الخارج رطبا الظاهر أنه لا يطهر بأقل من ثلاث، ظاهر أنه لا يطهر بأقل من ثلاث، خصوصا البراز. أما إذا كان جافا فالأمر سهل، حتى أن بعض العلماء يقول إذا كان جافا بالكلية بحيث لا يحصل منه أدنى رطوبة فإنه لا يجب لا استجمار ولا استنجاء، كالولادة العارية عن الدم ليس فيها نفاس. لكن على كل حال في ظني أن هذا شيء بعيد نادر ولا حكم له. إذن لا بد من الإتار بإيش؟ الواجب ثلاث، وما زاد فهو سنة، ويدل عليه حديث سلمان أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فظاهره أنه لو استنجى بأكثر ولو بأربع فإنه لا نهي فيه. وعلى هذا فيكون الأمر بالإيتار هنا أمرا مشتركا بين الواجب إيش والمستحب، بين الواجب والمستحب. وهذا نادر الوجود في اللغة العربية، أن يكون لفظ واحد دائرا بين أمرين مختلفين. وهذا يسمى عند البلاغيين يسمى استعمال المشترك في معنيه جميعا. والأمر لفظ مشترك بين الواجب والمستحب، وهنا استعملناه في المعنيه، في الواجب وفي المستحب. فقلنا فليوجب بالثلاث ولا بد، ما زاد على الثلاث فهو سنة. طيب إذا أنقى بأربعة أحجار ها؟ نقول زد خامسة، إن أنقى بست نقول زد سادس، واضح؟ لقوله من استجمر فليوتر. أظن ما يمدينا نكمل الحديث. أنا أريد أن أسألكم، هل تريدون الشرح على هذا النمط ولا نخفف شوي عشان نمشي؟ ها؟ زين؟ طيب لكن شوف ترى ما نكمل قبل الإجازة، ما يمكن نكمل العمدة قبل الإجازة. نعم؟ أعمل من مشينا يعني. اي طيب على بركة الله. نعم
بارك الله فيك. إذا أطلقت غسلة في الشرع،
إذا
غسلة غسلة
نعم،
هل مراد غرفة أم ما يمر على العضو مرة واحدة؟
لا، ما يمر على العضو مرة واحدة. نعم
تفيد الله عز وجل إلا ما شاء ربك، ألا يفهم منكم يعني صنع النار المشيئة لله عز وجل وتعتبر تقييد لخالدين فيها؟
طيب بارك الله فيك، ما معنى إلا ما شاء ربك؟ هل هو تقييد للخلود أو تقييد لقول ما دامت السماوات والأرض؟ لأن فيه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. أجب ولا قل يحتمل هذا وهذا؟ إذا صار من المتشابه وصار التأبيد محكما، وماذا نتبع؟ كذا خذها بيدك هذا. وأنا قلت لكم دائما إذا جاء الدليل محتملا وعندنا دليل واضح يحمل المحتمل هذا الواضح، هذا طريق أهل العلم. وقلت لكم أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في أن يجعل بعض النصوص مشتبهة حتى يمتحن العبد هل يأخذ بهذه المشتبهات أو يأخذ بالمحتمل. فأما الذين يأخذون زيف فيتبعون ما تشبه منه. أفهمت الآن؟ طيب قد يقول قائل إنه في الجنة قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجنون، فصرح بأنه غير مجنون غير منقطع. اصبر عبد الله عشفته، إن ربك فعال لما يريد. قلنا نعم، هذا ما تقتضيه حكمة الله عز وجل بهذا التعبير، لأنه لو لما كان خلود أهل الجنة عطاء وفضلا تمدح الله به أنه غير مقطوع دائم، لكن في النار لما كانت عقوبة وانتقاما من المجرمين لم يذكر ذلك، بل قال إن ربك فعال لما يريد ومن فعله لما يريد أن إيش؟ أن يخلد هؤلاء، أن يخلد هؤلاء. والله عز وجل في مقام الانتقام لا يصرح أحيانا بما يضاف إليه عز وجل، وفي مقام العطاء والفضل هو كرم واضح. انظر إلى قول الجن وعندهم أدب، في بعض الأحيان الجن يكونون طيبين عندهم أدب، قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تعبير عجيب، يعني الإنس ما يعرف من هذا التعبير. نعم وأنا لا ندري أشر أريد، ما أضاف الشر إلى الله، أم الرشد، قالوا أم أراد بهم ربهم رشد، لأن الجن بعضهم مؤدب مهذب، فلما حضروه قالوا أنصتوا وتأثروا بذلك، لما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. شفت ثلاث فوائد، أولا تآمروا بالإنصات أو تواصوا بالإنصات، الثاني لم يقم أحد منهم قبل انقضاء الحديث. وش بعد؟ وش ماذا قال؟ فلما إيش؟ فلما قضي ما راحوا قبل ينتهي الدرس، بقوا حتى انتهى. الثالثة أنهم تأثروا بذلك ودعوا إليه، ولوا إلى قومهم منذرين ثم ذكروا ما سمعوا. المهم أن أقول إن الله قال إن ربك فعال لما يريد، لأن المقام مقام انتقام، مقام انتقام، فذكر الله إن ربك فعال لما يريد. نعم عبد الله، عبد الله وعدناه. اي نعم، وين؟ اي نعم، نعم، وهذا أيضا مسوغ ثاني. ويجوز أن يوجد سببان لمسبب واحد كالفقير والمؤلف الزكاة. لكن ما هو موجود. بسم الله. من اللي يقرأنا يا جماعة؟ ها؟ آدم؟ ها؟ إيه طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في حديث أبي هريرة: إذا توضأ أحدكم فلا يجعل في أنفه ماء. هذا هو؟ خلصنا من إيش؟ ها؟ يعني بدأنا بالفوائد الآن. طيب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، من فوائد الحديث وجوب الإيتار في الاستجمار، وقد سبق أن الواجب أن الوتر الواجب هو الثلاث، وما زاد فسنة. من فوائد الحديث أنه لا يجوز، بل أنه يجب أن يغسل الإنسان يديه إذا قام من النوم قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث مرات، لقوله: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. وهل هذا النوم خاص بنوم الليل أو بنوم الليل والنهار؟ من نظر إلى عموم اللفظ قال إنه عام، ومن نظر إلى تعليل الحكم قال إنه خاص. طيب، العموم: إذا استيقظ أحدكم من نومه، ونوم مفرد مضاف فيشمل كل نوم. التعليل: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يقتضي أنه خاص